أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الهداة المهديين من آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في دفع إشكال الأشعري على القول باتحاد الطلب والإرادة، أكرر قليلا كي ترتبط المباحث ببعضها. كان دليل الأشعري على إبطال اتحاد الطلب والإرادة أنه في مورد الكفر والعصيان، إما أنه توجد إرادة حقيقية للمولى بالفعل أو الترك، وإما لا توجد إرادة حقيقية للمولى. فإذا اخترنا الشق الأول وهو وجود إرادة حقيقية تعلقت بالفعل وهو الصلاة مثلا، أو إرادة حقيقية تعلقت بترك شرب الخمر مثلا، إن كانت هذه الإرادة الحقيقية موجودة وثابتة، حينئذ يلزم من ذلك أن لا يتحقق في الخارج كفر وعصيان، لأن الإرادة الحقيقية إرادة قاهرة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فإذا كانت الإرادة قاهرة فبالتالي لن ينسب الكفر والعصيان إلى العبد المكلف، فلا يتحقق في الخارج كفر وعصيان. وإذا اخترنا الشق الثاني وهو أنه لا يوجد إرادة حقيقية، فالأمر بالصلاة والنهي عن شرب الخمر مثلا هما أمر ونهي خاليان عن الإرادة الحقيقية. فإذا لا يوجد للمولى إرادة حقيقية جدية بالقيام بالفعل في المثال الأول وترك الفعل في المثال الثاني، فهذا يعني أن التكليف في الأول طلبا والتكليف في الثاني زجرا، مع خلوه عن الإرادة يرجع إلى حكم صوري. يعني مثل إنسان في داخله لا يريد الشيء، لكن لقلقت لسان يقول لعبده افعل، فإذا صار الحكم صوريا حينئذ لا يقع موضوعا لحكم العقل بلزوم الامتثال والطاعة. فإذا لم يقع موضوعا للزوم الامتثال والطاعة، فبالتالي إذا لم يمتثل لا يعد كافرا ولا يعد عاصيا. وهذا الإشكال يقول الأشعري لا يرد علينا نحن الذين ننكر اتحاد الطلب والإرادة، لأنه لنا أن نختار أنه لا يوجد طلب حقيقي، لا يوجد إرادة حقيقية، لكن يوجد طلب حقيقي. مع وجود الطلب الحقيقي لا يكون التكليف صوريا، فبالتالي يتحقق الكفر والعصيان. هذا كان على نحو سريع شبهة وإشكال الأشعري على القائلين باتحاد الطلب والإرادة. أيضا تقدم أن الماتن رحمة الله عليه اختار الشق الأول، وهو أنه يوجد إرادة حقيقية، لكننا قد عرفنا أن الإرادة الحقيقية في الموالي العرفيين تفسر في الشوق، أما في المولى الحقيقي فلا تفسر بالشوق، وإنما الإرادة الحقيقية هي مشية الباري الناتجة عن علمه. هذه المشية الناتجة عن العلم إما أن تكون من صنخ الإرادة التكوينية، وإما أن تكون من صنخ الإرادة التشريعية. فإذا تعلقت هذه الإرادة الحقيقية وتعلقت مشيته تبارك وتعالى بإيجاد شيء في عالم الخارج، فإنما هذه المشية نشأت من علمه تبارك وتعالى أن هذا الأمر التكويني هو حلقة من حلقات النظام الأكمل الذي تعلق به علمه تبارك وتعالى، فحينئذ يوجده. أما لو تعلق مشية الباري تبارك وتعالى بفعل عباده لعلمه بما يصلحهم، فهذا نسميها بالإرادة التشريعية. فإذا نحن نختار أنه يوجد للمولى تبارك وتعالى إرادة حقيقية بلا شك، فلم يصبح التكليف حينئذ صوريا، لأن صورية التكليف نشأت من انعدام الإرادة حقيقية. فإذا يوجد إرادة حقيقية، غاية الأمر الإرادة الحقيقية المتواجدة في التكاليف هي من صنخ الإرادة التشريعية، والذي لا تتخلف فيه الإرادة عن المراد، إنما هي الإرادة التكوينية. ففي إشكال الأشعري يوجد مغالطة، حيث إنه استعمل في برهانه لفظا وهو لفظ الإرادة الحقيقية، وهذا اللفظ مشترك بين ما لا يتخلف عن المراد وهي الإرادة التكوينية، وبين ما يتخلف عن المراد وهي الإرادة التشريعية. فظن أن المعتبر في التكاليف هي الإرادة الحقيقية بالمعنى الأول التي لا تتخلف عن المراد، وبالتالي لا يكون أمر الكفر والعصيان بيد العبيد، لأنه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. والحال أن الذي لا محيص عنه في التكاليف هي الإرادة الحقيقية من السنخ الثاني، أي الإرادة التشريعية، والإرادة التشريعية يمكن أن تتخلف إرادته تبارك وتعالى تشريعا عن تحقق الفعل في عالم الخارج. فعليه إذا اخترنا أن الإرادة الحقيقية موجودة وأن هذه الإرادة التشريعية يمكن أن يتخلف الفعل فيها عن المراد، فلو فعل العبد يصدق عنوان الإطاعة، ولو لم يمتثل يصدق عنوان الكفر والعصيان. هذا كان جواب الماتد رحمة الله عليه عن هذه الشبهة المتقدمة للأشاعرة. وكما ذكرت أنه كان يمكن أن يكتفي بهذا المقدار ولا يخوض في أمر آخر حتى نصل إلى مسألة الجبر، وبالتالي ينكسر القلم ونتوقف عن الكلام. لكن الماتم بطبعه كما تعودنا عليه لا يهمل الأسئلة التي تكون واضحة الورود على مطلب، فحاصل الكلام أن الإرادة التكوينية والإرادة بشكل عام، تكوينية كانت أم تشريعية، هي من سنخ الأمور ذات التعلق. الأمور الحقيقية تنقسم إلى سنخين: سنخ من الأمور الحقيقية مستقل ليس بحاجة إلى أن يتعلق بشيء، من قبيل مثلا الإنسان، هذا من الأمور الحقيقية غير ذات التعلق، وأمثلة ذلك كثيرة لا ينحصر بالإنسان. وهناك سنخ من الأمور الحقيقية حقيقتها قائمة بالتعلق، مثل العلم. العلم لا يكون إلا إذا تعلق بمعلوم، مثل الشوق. الشوق لا يكون إلا إذا تعلق بمشتاق إليه. الإرادة من السنخ الثاني، من سنخ الأمور ذات التعلق. والإرادة التكوينية لا إهمال فيها، فكل شيء يفرض في الوجود إما أن تتعلق الإرادة بتحققه، وإما أن تتعلق الإرادة بعدمه. وإذا كان الحديث عن الإرادة التكوينية، فإذا تعلقت الإرادة بوجوده فهذا يعني أنه لا بد أن يوجد، لأن الإرادة التكوينية لا تتخلف. وإذا تعلقت بعدمه، أي بإبقائه في كتم العدم، فلا بد أن يبقى في كتم العدم. فإذا الإرادة التكوينية إرادة سيالة لا إهمال فيها، لكونها سيالة تتعلق بكل شيء، لا يوجد شيء يستثنى من تعلقها. لكونها لا إهمال فيها، فإما أن يتعلق بإيجاد الشيء، وإما أن تتعلق بعدم الشيء. إذا كانت هذه حقيقة الإرادة التكوينية سيالة وعامة ولا إهمال فيها، فحينئذ نأتي إلى فعل المكلف ونربطه بالإرادة التكوينية للمولى تبارك وتعالى. هذا فعلي، الصلاة فعلي، شرب الخمر هذا الفعل، لعمومية الإرادة التكوينية وعدم الإهمال فيها لابد إما أن تتعلق بوجوده أو تتعلق بعدمه. إذ لو لم تتعلق بوجوده ولا بعدمه فهذا يعني أن الإرادة التكوينية محدودة، ليست عامة وسيالة، ومعناه أنها مهملة في بعض الأحيان، تهمل، لا يوجد إرادة للمولى. وهذا خلاف ما أثبتناه قبل قليل في المقدمة. فإذا هذه الإرادة التكوينية بالنسبة لصلاتي، إما أنها تعلقت، وبما أنها إرادة تكوينية فلا بد لهذا الفعل من أن يوجد لما عرفت من عدم التخلف. وإذا تعلقت الإرادة التكوينية بعدم فعله فبالتالي لا يمكن أن أكون فاعلا، بل لا بد أن لا يرى فعلي نور الوجود ويبقى في كتم العدم. فحينئذ إذا تعلقت إرادته التكوينية بفعل الصلاة فيقال هنا توافقت الإرادة التشريعية، لأن المولى المفروض طلب الصلاة، مع الإرادة التكوينية لأن المفروض أن الإرادة التكوينية تعلقت بفعله. فتوافقت الإرادة التشريعية مع الإرادة التكوينية. أما لو تعلقت الإرادة التكوينية بترك للصلاة فهذا يعني أن الإرادة التشريعية اختلفت عن الإرادة التكوينية. إذا كان الأمر كذلك، هنا تأتي شبهة الجبر، فللأشعري أن يقول: أيها العدلية، استطعتم بما تقدم أن تجيبوا عن إشكالي الذي أوردته على دعوى اتحاد الطلب والإرادة، ولكنكم دخلتم في أفق نظريتي وهي نظرية الجبر. فإن الأشعري كما ثبت في محله يؤمن بنظرية الجبر، فما دام هناك مجال للإرادة التكوينية في أفعال المكلفين، فإما أن تتعلق بالإيجاد فيوجد قهرا، وإما أن تتعلق بالترك فيمتنع قهرا، فلا يكون الفعل اختياريا، لأن تعريف الفعل الاختياري أو تعريف الفاعل المختار هو إن شاء فعل وإن شاء ترك. هذا حينئذ لا يصدق علي، لا يصدق علي إن شئت أن أصلي فأصلي، وإن شئت أن لا أصلي فلا أصلي، لأنه ما دام يوجد مجال للإرادة التكوينية وفرضناها تعلقت بفعلي فلا يدخل تحت مشيتي انتخاب الترك، بل أكون مقهورا على الفعل. وإذا تعلقت الإرادة التكوينية بعدم الصلاة فلا يصدق في حقي إن شئت فعلت، بل أكون مقهورا على الترك. وبالتالي هذا هو عين الجبر. فأيها المصنف، تمكنت من رد دليل الأشعري، لكنك بالأخير وقعت في الجبر، بل يمكن القول أنه بهذا البيان نرجع إلى بطلان الجواب الذي ذكره المصنف في رد إشكال الأشعري، وذلك لأنك تعترف ببطلان الجبر، وبالتالي إما أن تلتزم بالإهمال في الإرادة التكوينية وأنها لم تتعلق بفعل المكلف ولا بتركه ليبقى له الاختيار، وهذا واضح البطلان، وإما أن تلتزم بتعلق الإرادة التكوينية إما بالفعل أو بالترك، فيكون العبد مقهورا، والمقهور لا ينسب له الإيمان والطاعة ولا ينسب له الكفر والعصيان، فيعود الإشكال السابق. هذا هي الشبهة التي طرحها الماتن في المقام. في مقام الجواب عن هذه الشبهة استعان الماتن رحمة الله عليه بما حققه الفلاسفة في مباحث الجبر والاختيار كالملا صدرة والمحقق اللاهيجي والسبزواري مثلا. المحقق السبزواري في شرحه على دعاء الجوشن الكبير عندما يصل إلى قوله عليه السلام يا رب القدرة في الأنام، يا رب القدرة في الأنام، متعلق القدرة هي البشر، يعني أنت رب القدرة في الإنسان. فظاهر هذه الجملة أن الله تبارك وتعالى خلق الاختيار في الإنسان، يا رب القدرة يعني أنت خالق ومدبر الاختيار والقدرة في البشر في الأنام. فبناء على ذلك يوجد عند الفلاسفة التعبير التالي، وهو أنه مضطر في عين اختياره. نظرية الاضطرار في عين الاختيار، فللوهلة الأولى قد يفهم منها الجبر، لكن بحسب الدقة الأمر ليس كذلك عند الفلاسفة، وترجع هذه المقولة إلى ما أثر عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام من أنه لا جبر ولا اختيار، ولكنه أمر بين أمرين، أي بين الجبر والاختيار. صدور وهذا ما يحتاج في الواقع إلى توضيح وتأني، صدور الأفعال عن الفاعل المختار لابد أن تكون معللة بالاختيار، إذا لم تكن معللة بالاختيار فلا تكون الأفعال اختيارية. لكن في الوقت نفسه الذي خلق الفاعل المختار هو الله عز وجل، لا أنه خلق الاختيار فيه. ولتتضح هذه الفكرة لابد من تقديم مقدمة. حاصل هذه المقدمة أن علماء المعقول قسموا الجعل إلى قسمين: جعل بسيط وجعل تأليفي أي تركيبي. الجعل البسيط يرجعونه في مقام التعبير إلى مفاد كان التامة، إيجاد الشيء، مفاد كان التام. الجعل التأليفي والتركيبي يرجع إلى مفاد كان الناقصة، أي إيجاد شيء لشيء موجود، وإنما سمي تأليفي وتركيبي لأنه في الواقع طبقا لقاعدة الفرعية من أن ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له، يوجد إيجادين: إيجاد للشيء وإيجاد لشيء له، فلذا سمي بالجعل التأليفي والتركيبي. فعندما يقال الله سبحانه وتعالى خلق الفاعل المختار، هذا يرجع إلى الجعل البسيط، لا أنه خلق الفاعل وخلق الاختيار فيه، الذي يرجع إلى الجعل التأليفي. فمثلا الله سبحانه وتعالى خلق المشمش، فالمشمشية مجعولة بالجعل البسيط، لا أنه خلق هذا الشيء وبعد أن خلقه جعله مشمشا، هذا جعل بسيط. فالباري تبارك وتعالى من أول الأمر خلق الفاعل المختار، وهذا فرق بينه وبين أن يخلق الإنسان ثم يجعل فيه الاختيار، فإن الجعل حينئذ يكون من قبيل الجعل التأليفي، الجعل التركيبي. الباري تبارك وتعالى بجعل واحد أراد الفاعل المختار فكان الفاعل المختار، هذا كون تام، لا أنه أراد إيجاد الاختيار للفاعل على نحو كان الناقصة. فإذا نرجع إلى تلك المقولة، وهو أن قوله عليه السلام يا رب القدرة في الأنام بمعنى أنه خلق الإنسان مختارا من أول الأمر بجعل واحد. فإذا اتضحت هذه المقدمة يتضح عندنا معالم الجواب عن الشبهة، فنقول الإرادة التكوينية للخالق تبارك وتعالى تعلقت بصدور الفعل عن اختيار في مورد الأوامر، وتعلقت بترك الفعل عن اختيار في مورد النواهي. وحتى لا نشوش البحث نكتفي بالأوامر. إذن عندما طلب المولى تبارك وتعالى منا أن نصلي نأتي إلى فعلنا، الشبهة كانت تقول إما أن تتعلق به الإرادة التكوينية أو تتعلق بعدمه. نختار الأول، تعلقت الإرادة التكوينية بإيجاد هذا الفعل، لكن هذه الإرادة التكوينية له تبارك وتعالى تعلقت بصدور الفعل عن اختيار. فحينئذ لو كان صدور الفعل مني من دون اختيار للزم من ذلك أن تتخلف الإرادة التكوينية عن المراد. التفت جيدا، مرة إرادة الباري التكوينية تتعلق بأصل صدور الفعل، وأخرى تتعلق بصدوره عن اختيار. الإشكال المتقدم الذي يرجع إلى الوقوع في الجبر إنما يتم ويتوجه على الماتن لو كانت الإرادة التكوينية قد تعلقت بأصل صدور الفعل، فحينئذ يكون العبد مقروها. أما الإرادة التكوينية إذا تعلقت بصدور الفعل عن اختيار، وهذا ما يعبر عنه ويصطلح عليه في بعض المباحث الفلسفية بأنه الفاعل بالرضا، وهو عين علمه تبارك وتعالى بالصلاح، وعلمه تبارك وتعالى بالصلاح بحسب الفرض قد تعلق بصدور الفعل عن اختيار لا بذات صدور الفعل ولو كان عن اضطرار. لأنه لو صدر الفعل عن اختيار لكان هذا خلف تعلق علمه بالصلاح بصدور الفعل عن اختيار. وبما أن الإرادة التكوينية لا تتخلف عن المراد، فهذا يعني أن ما صدر من المكلف صدر عن اختيار، لأن إرادته بحسب الفرض تعلقت بصدوره عن اختيار. خلاصة المطلب قبل أن أطبق العبارة، قلنا بأن الإرادة التكوينية نسلم مع صاحب الشبهة أنها سيالة ولا إهمال فيها، فبالتالي سوف تطال أفعال العباد. ففي مورد الأوامر مثلا، إما أن تتعلق هذه الإرادة بفعل الصلاة، وإما أن تتعلق بتركها. كانت الشبهة على كل تقدير يصبح العبد مقهورا، فلا يصدق عليه أنه فاعل مختار، والمقهور هو المجبور، فنقع في شبهة الجبر. كانت هذه المشكلة. المصنف يسلم كل هذا الأمر، لكن هذه الإرادة التكوينية باعتبار أنها ترجع إلى العلم بالصلاح، فإذا كان العلم بالصلاح لا مجال له إلا باختيار العبد، يعني ما فيه مصلحة هذه الزاوية وهذه الحلقة في ضمن سلسلة عالم التكوين، ما فيه مصلحة هو أن يصدر الفعل عن اختيار، فعلمه بالصلاح تعلق بصدور الفعل عن اختيار. فإذا تعلقت مشيته بصدور الفعل عن اختيار لابد أن يصدر الفعل حينئذ عن اختيار، لأنه لو لم يصدر أصلا أو صدر عن غير اختيار كان هذا يعني أن المراد تخلف عن الإرادة وتعلق تقدم سابقا وثبت في محله أن المراد لا يتخلف عن الإرادة في الإرادة التكوينية، فلا بد حينئذ أن يصدر الفعل من المكلف عن اختيار. هذا في جانب الأوامر، فتتحقق الإطاعة والإيمان. وفي جانب النواهي أيضا، إذا يتعلق تتعلق المشيئة الإلهية والعلم بالصلاح بترك الفعل عن اختيار أيضا، فبالتالي ترتفع شبهة الجبر، لأن شبهة الجبر تبتني على عدم وجود رائحة للاختيار، وهذا إنما يتم لو كان متعلق الإرادة التكوينية أصل صدور الفعل أو أصل ترك الفعل. ولكنك عرفت أن الإرادة التكوينية تعلقت بصدور الفعل عن اختيار أو بتركه عن اختيار، فإذا هناك مجال للإطاعة والإيمان وللكفر والعصيان، فلا نقع في الجبر. نطبق هذا المقدار لنرى بعد ذلك أنه سوف يتولد إشكال آخر يوصلنا ثانية إلى مشكلة الجبر. وصل الكلام في تطبيق العبارة إلى قوله فإذا توافقتا، يعني الإرادة التشريعية مع الإرادة التكوينية، فلا بد من الإطاعة والإيمان، وإذا تخالفتا فلا محيص. فلا محيص بمعنى لا بد عن أن يختار الكفر والعصيان. من هذه العبارة تولد إن قلت أنه في صورة التوافق لا محالة لا بد، هذا قهر. في صورة التخالف لا محيص ولا بد عن أن يختار الكفر والعصيان، هذا أيضا قهر. ففررت من محظور ووقعت في محظور الجبر. إن قلت إذا كان الكفر والعصيان والإطاعة والإيمان بإرادته تعالى التي لا تكاد تتخلف عن المراد، فلا يصح أن يتعلق بها التكليف لكونها خارجة عن الاختيار المعتبر في التكليف عقلا. شوف العبارة، إذا كان الكفر والعصيان والإطاعة والإيمان نشأ من إرادته التكوينية، الكفر والعصيان نشأ من مخالفة الإرادة التكوينية للإرادة التشريعية، لأنه أراد أن لا يفعل فيصبح مقروها على الترك، مقهورا على الترك. إذا كان الكفر والعصيان والإطاعة والإيمان في صورة تعلق الإرادة بالفعل فيصبح مقهورا على الإطاعة والإيمان، لكون الإرادة تعلقت، الإرادة التكوينية تعلقت بالفعل التي لا تكاد تتخلف عن المراد، فلا يصح أن يتعلق بها التكليف، فلا يصح أن يتعلق بها التكليف، أي لا يصح أن يتعلق بالإطاعة والإيمان وبالكفر والعصيان التكليف، لكونها خارجة حينئذ عن الاختيار، والمفروض أن الاختيار من الشرائط العامة المعتبرة في التكاليف عقلا كما ثبت في محله. في مقام الجواب يقول قلت إنما يخرج بذلك عن الاختيار، أي يخرج بالإيمان وبالكفر عن الاختيار لو لم تكن الإرادة التكوينية متعلقة بالفعل عن اختيار. قلت إنما يخرج بذلك بما تقدم عن الاختيار لو لم يكن تعلق الإرادة بها بالإيمان والكفر والطاعة والمعصية مسبوقة بمقدماتها الاختيارية، يعني تعلق الإرادة التكوينية بإتيان الصلاة عن اختيار، بإتيان الصلاة إتيانا ناشئا عن الاختيار وعن مبادئه، وإلا فلا بد، وإلا أي ولو كانت الإرادة التكوينية قد تعلقت بالفعل وبالأفعال المسبوقة بالاختيار وبمقدماته فلا بد حينئذ من صدور الأفعال بالاختيار. لو لم تصدر الأفعال بالاختيار هذا يعني أن إرادته تبارك وتعالى تخلفت عن المراد، وإلا لزم تخلف إرادته عن مراده تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نلتفت إلى هذه العبارة حتى تتضح. مرة نقول إرادة الباري التكوينية تعلقت بفعلي للصلاة فلا بد أن تفعل الصلاة، وحينئذ أكون مقهورا على فعلها. ومرة إرادته تبارك وتعالى تعلقت بأن أفعل الصلاة باختياري، فلو قلنا حينئذ أكون مقهورا هذا يعني أن المراد تخلف عن الإرادة، لأن المفروض أن الإرادة تعلقت بإتيان الفعل عن اختياري، فلا بد أن يكون إتيان الفعل عن اختيار حتى لا يلزم تخلف الإرادة عن المراد. فإذا صار مجال للاختيار تبطل شبهة الجبر. قلنا سوف يتولد إشكال من ذلك يأتي الحديث عنه إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.